هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بالحسين اهتديت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله عظيم الحمد وخالص الثناء، ادهدانا لمعرفة وموالاة أوليائه الصادقين الهداة إلى دينه الحق المبين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين، وتحية من الله مباركة طيبة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج ومع قصة أخرى من قصص الذين هداهم الله لدينه الحق ببركة مصباح هداه الحسين عليه السلام. وفي هذا اللقاء ننقل لكم قصة الكاتب العراقي الأستاذ صباح علي البياتي. تابعونا على بركة الله. أعزائي، ولد الأستاذ صباح علي البياتي في مدينة الموصل العراقية سنة 1953 ميلادية، وواصل دراسته الأكاديمية حتى تخرج من كلية التربية في جامعة صلاح الدين في مدينة أربيل. اهتم بدراسة التاريخ الإسلامي، فأثار اهتمامه التلاعب السياسي في تشكيل المذاهب، فخاض رحلة طويلة للبحث في المذاهب أسفرت على اعتناقه مذهب أهل البيت عليهم السلام وإعلانه ذلك سنة 1995 ميلادي. وللأستاذ البياتي مؤلفات عدة في المعارف الإسلامية، ننقل لكم قصة هداية الله عز وجل له مما ورد على لسانه في مقابلة مع مجلة المنبر نشرتها في عددها 33 الصادر بتاريخ شهر ذي القعدة سنة 1423 هجري. قال حفظه الله عن الانطلاقة الأولى في رحلة هدايته:
إن رحلتي مع مذهب أهل البيت عليهم السلام قديمة الجذور، تعود إلى أيام الطفولة، والفضل يعود بحمد الله وفضله إلى والدتي العزيزة، فإنني أتذكر قصة وحدثا عندما كنت في الصف الثالث الابتدائي، حيث كنت ألعب مع الصبيان خارج البيت، وعند رجوعي إلى المنزل وجدت والدتي تستمع إلى المذياع وهي تبكي بكاء مرا، فتساءلت منها عن سبب بكائها، فأجابت: إن هذا اليوم هو يوم عاشوراء، وكانت تستمع إلى قصة مقتل الإمام الحسين عليه السلام. كان يبث من إذاعة بغداد بصوت الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمه الله أيام الستينيات قبل أن تمنع السلطات البعثية ذلك، وأتذكر أنني سألت والدتي حينها: من هو الإمام الحسين ولماذا قتلوه؟ فقالت: إنه سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، وأهل بيته هم ذرية الرسول صلى الله عليه وآله. فأثار كلامها التساؤل هذا في نفسي: فهل من الممكن أن يتجاسر أحد على سبط الرسول وذريته؟ الأمر دفعني إلى التفكير بجدية في الموضوع، فبدت أسأل كل من ألاقيه عن القضية. وأود أن أشير هنا إلى أن والدتي كانت كعامة المسلمين تتأثر بشخصية سيد الشهداء عليه السلام وتعتقد به، ولكن لا على أساس العقيدة الشيعية.
من هنا أيها الأكارم، كانت المظلومية الحسينية هي البارقة التي فتحت قلب الأستاذ البياتي على المذهب الذي يمثله الحسين عليه السلام، والذي كان لا يعرف عنه شيئا يوم ذاك، فبدأ إعجابه به وبرموزه يقول حفظه الله:
وفي الصف الخامس الابتدائي تلقينا بعض الدروس في التاريخ الإسلامي، وقرأنا عن بطولات الإمام علي عليه السلام وفضائله، فراع انتباهي ذلك. أحسست أن له عليه السلام شخصية منفردة بين المسلمين الأوائل، وأنه امتاز عليهم بالكثير من الفضائل، ما دفعني كثيرا للسؤال عنه والبحث عن سيرته العطرة. فكلما وجدت كتابا أو بحثا حول الإمام علي عليه السلام طالعته بشوق وقرأته بإعجاب. وفي بداية مطالعاتي وحسب مقتضى الطفولة كنت أتوجه نحو البطولات والكرامات والفضائل لأمير المؤمنين عليه السلام، وخاصة أننا كنا قد قرأنا في المدارس مدى الاضطهاد وعمق المظلومية التي لاقاها المسلمون الأوائل، وكيف أنه عليه السلام كان يستميت في الحروب وينتقم من أعداء الله، كل ذلك من أجل نصرة الإسلام وإعلاء راية الحق خفاقة.
وهكذا مستمعين الأفاضل، كانت بذرة الولاء الحق تنمو برعاية الله عز وجل في قلب الأخ صباح البياتي، وكان ريها التفاعل الوجداني مع المظلومية الحسينية والملحمة الحسينية. قال في تتمة كلامه:
في عاشوراء العام التالي أخذت المذياع وخرجت من المنزل وبدأت أستمع للمقتل، وأعجب من عظم المصائب التي نزلت بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. فقد كانت القصة عجيبة ومريرة جدا، حتى أنني بكيت بكاء شديدا في ذلك اليوم، وسئمت الحياة من هول ما جرى على أهل البيت عليهم السلام. وأتذكر أني لما عدت إلى المنزل قلت للوالدة: لا أريد الذهاب إلى المدرسة. وفي السنين اللاحقة ومن جراء المحبة العميقة التي كنت أكنها تجاه أهل البيت عليهم السلام، فقد بقيت أتردد على العتبات المقدسة في العراق كسائر أهل السنة هناك، حيث يزورون الأئمة الأطهار ويتوسلون بهم بين الفترة والأخرى، لأنهم يعرفون من واقع التجربة أن لهم جاها عظيما عند الله تعالى، وبهم تقضى الحوائج وتحل المشكلات.
أيها الإخوة والأخوات، وكان للبكاء على المظلومية الحسينية عظيم الأثر في توجيه قلب هذا الأخ صباح علي البياتي إلى محبة أهل البيت عليهم السلام في تلك المرحلة المبكرة من عمره، وجعلت له نورا يضيء له الطريق للبحث لمعرفة الحق. يتابع حفظه الله حديثه عن رحلته العلمية قائلا:
لقد أثارت هذه المسألة في نفسي قضية، ألا وهي قضية الخلافات بين المذاهب السنية، فبدأت أطالع حول هذه الخلافات حتى وصلت إلى النتيجة التالية، وهي أن المذاهب لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله ولا الخلفاء، وإنما كانت هناك أسباب سياسية اجتماعية وراء ظهورها. فبقيت فترة حائرا أبحث عن المذهب الصحيح دون أن أجد ضالتي، وبقيت الحيرة جاثمة فوق أنفاسي حتى التقيت بمجموعة تخالف المذاهب الأربعة كلها ولا تعتقد بها، ألا وهم السلفيون الوهابيون. وانتميت لهم لأنهم كانوا يدعون إلى نبذ المذاهب والسير على رأي ابن تيمية وابن الجوزي، إلا أن بعض المسائل عندهم أثارت استغرابي، خاصة أنني كنت مغرما بدراسة التاريخ، فكنت أجد عند هذه المجموعة تمجيدا غريبا لمعاوية ويزيد والحجاج بن يوسف الثقفي الطاغية المعروف وغيرهم من ظلمة التاريخ.
وهنا نلمح مستمعين الأفاضل كيف أن التفاعل الوجداني المبكر مع ملحمة سيد الشهداء صلوات الله عليه قد فتح للأستاذ البياتي آفاق النجاة من فتنة الوهابية وضلالتهم، بعد أن انضم إليهم بدافع التأثر بشعاراتهم. لقد بعث التفاعل مع المظلومية الحسينية روح رفض الظلم والظالمين في قلبه، ولذلك انكمش عن الوهابية عندما وجدهم يمجدون معاوية، وهو واحد من الذين مهدوا لفاجعة كربلاء. يتابع الأخ صباح البياتي قصته قائلا:
وجدت من اللازم أن أطالع كتب الحديث والشروح عليها، فقلت غمار التراث الإسلامي، ولم يكن لي هدف في ذلك سوى الوصول إلى الحقيقة. فاكتشفت من خلال هذه الدراسات أن هناك طمسا لحقائق التاريخ وتعتيما لكثير منها.
وهنا يتوصل الأستاذ البياتي إلى نتيجة مهمة تكشف أيدي الانحراف والتحريف الأموي في هذا الطمس المتعمد لحقائق التاريخ. قال حفظه الله:
إن الوهابيين وأسلافهم يأخذون بالروايات الواردة عن الوضاعين دائما، كسيف بن عمر المتهم بالزندقة، فقد كان ابن حجر يقول إنه حجة في التاريخ، وأن الحاكم وابن حبان قد تسرع بالحكم عليه بالزندقة، ولكن اكتشفت أنه لا يدافع عن الصحابة كما يدعون، بل يدافع عن فئة خاصة وهم بنو أمية، وينتقد الصحابة الخلص المتبعين للإمام علي عليه السلام أمثال عمار بن ياسر وأبي ذر وغيرهما، حيث كان دائما يلفق التهم ضدهم لإسقاط شأنهم أمام الآخرين. وعلى كل فإن هذا التزييف دفعني إلى اكتشاف الكثير من الأمور، ومنها أن الشيخ كان يعبر عن حديث الغدير بأكذوبة خم. ولما قرأت كتب التاريخ وجدت أن مثل ابن كثير المعروف ببغضه لأهل البيت عليهم السلام يذكر حادثة الغدير ويصححها، ويتطرق إلى كلام الذهبي بأن بعض مقاطع الرواية متواترة، فتعجبت من هذا التمويه الواضح للأحاديث، بل هذا التمويه نفسه هو الذي أرشدني إلى الحقيقة أحيانا. فابن كثير مثلا هو الذي نبهني إلى معرفة الأئمة من أهل البيت، حيث قال في حديث الأئمة 12: وليسوا هم الذين يعتقد بهم الروافض 12، فعرفت أن هناك أئمة 12 يعتقد بهم الشيعة. وبعد تحقيقي في ذلك وجدت أن الصحاح ذكرت روايات الأئمة 12، إلا أن شراح كتب الأحاديث يؤولون ذلك ويقولون إن المراد منهم أناس آخرون غير الأئمة الأطهار عليهم السلام.
ويلخص الأخ البياتي النتيجة التي هداه الله سبحانه وتعالى لها في رحلة بحثه عن الحقيقة بقوله:
خلاصة القول، لقد وصلت من خلال دراستي للتاريخ والأحاديث أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يتميزون عن غيرهم، وأن هناك عملية تعتيم على مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. فمثلا ابن خلدون في مقدمته يتحدث عن المذاهب فيقول: وشذ أهل البيت بمذاهب رفضها الجمهور وأعرض عنها. فهذا تصريح منه أن إعراضا عن أهل البيت وتعتيما لمذهبهم قد وقع. لذلك صممت على البحث حول مذهب أهل البيت من مصادر الشيعة التي لم أكن قد طالعتها أصلا، وقد استغرقت رحلة بحثي عن الحقيقة عدة سنوات، لعلها 4 أو 5 سنين. بعدها اتخذت قراري الذي لا رجعة عنه، وهو الالتزام بعقيدة أهل البيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام، فهي العقيدة الإسلامية الصحيحة.
كانت هذه مستمعين الأفاضل قصة اهتداء الباحث الإسلامي العراقي الأستاذ صباح علي البياتي للدين الحق الذي ارتضاه لعباده من خلال رحلة بدأت بدمعة حزن على المصاب الحسيني. وبهذا نأتي إلى ختام لقائنا بكم هذا اليوم من برنامجكم بالحسين اهتديت، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه.